شرح كتاب مختصر الصارم المسلول لسماحة الشيخ العلامة الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين، وانصر الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. قال الإمام البعلي رحمه الله تعالى في مختصر الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فصل. وأما السنة فأحاديث. الحديث الأول: ما رواه الشعبي عن علي أن يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتقع فيه، فخنقها رجل حتى ماتت، فأبطل رسول الله دمها. رواه أبو داود وابن بطة، واستدل به أحمد. وروي أن الرجل كان أعمى، وهو حديث جيد وهو متصل، لأن الشعبي رأى عليا ولو كان مرسلا فهو حجة وفاقا، لأن الشعبي صحيح المراسيل عندهم، ليس له مرسل إلا صحيح. وهذا صريح في جواز قتلها لأجل شتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو دليل كذلك على قتل الذمي والمسلم والمسلمة إذا سبى بطريق الأولى. الحديث الثاني: ما روى ابن عباس أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتقع فيه، فأخذ المغول ووضعه في بطنها واتكى عليه فقتلها، ثم ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فأهدر دمها. رواه أبو داود والنسائي، واستدل به أحمد. فهذه القصة يمكن أن تكون هي الأولى فتكون يهودية، وهو قول القاضي أبي يعلى وغيره، جعلوا كلا الحديثين واقعة واحدة، ويمكن أن تكون هذه قصة أخرى. قال الخطابي فيه أن ساب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقتل لأن السب ارتداد، فهذا دليل أنه اعتقد أنها مسلمة، وليس بالحديث دليل على ذلك، بل الظاهر أنها كافرة، فإن في الحديث أن سيدها كان ينهاها مرارا، ولو كانت مرتدة لما جاز وطؤها وإبقاؤها مدة طويلة بلا حصر. الحديث الثالث: ما احتج به الشافعي أن الذمي إذا سب قتل، وهو قصة كعب بن الأشرف اليهودي، وقصته مشهورة معلومة. قال فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من لكعب بن الأشرف؟ فإنه آذى الله ورسوله. فقام محمد بن مسلمة فقال: يا رسول الله، أتحب أن أقتله؟ قال: نعم. قال: أذن لي. فأذن له فأتاه فقال: إن هذا الرجل قد أراد الصدقة وعنانا. فلما سمعه قال وأيضا والله لتملنه الحديث، فقتلوه وهو متفق عليه. وكان كعب قد هجى النبي صلى الله عليه وسلم، فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قتله، فأتى أصحاب كعب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنه قد اغتيل وهو سيدنا. فقال رسول الله: إنه لو قر كما قر غيره لما أوذي، لكنه نال منا الأذى، وهجانا بالشعر ولم يفعل هذا أحد منكم إلا كان السيف. فذلت يهود وحذرت من يوم قتل كعب بن الأشرف، وكان كعب معاهدا، فلما سب نقض عهده، وقال فيه: إنه قد آذى الله ورسوله. فكل من آذى الله ورسوله قتل، والسب أذى لله ورسوله باتفاق المسلمين، فكيف يكون موجبا للقتل؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الفصل ذكر فيه الأحاديث التي تدل على قتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الأحاديث قولية وفعلية وقصص واقعية تدل على أن هذا حكم مشهور وأنه مجمع عليه بين فقهاء الأمة، وأن الذين يسبون النبي صلى الله عليه وسلم قد أبيحت دماؤهم سواء كانوا من المسلمين أو من المعاهدين أو من الذميين أو من المستأمنين، وذلك لأن هذا يدل على بطلان هذا الإسلام. إذا كان هذا النبي الذي جاء بهذا الإسلام كما يقولون من هذا السب وهذا التنقص، فمعنى ذلك أننا نتبع دينا فاسدا والعياذ بالله. الحديث الأول ما رواه الشعبي عن علي أن يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم فخنقها رجل حتى ماتت، فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم دمها. رواه أبو داود وابن بطه، استدل به أحمد. هكذا رواه أبو داود عبركم 4363، وابن بطة 4. وذكر أن سننه مفقودة، ولكن له كتاب الإبانة استدل به الإمام أحمد، أخرجه الخلال في أحكام أهل المنال من رواية عبد الله بن الإمام أحمد. هكذا رواه الشعبي، واسمه عامر بن شراحيل، وكان من حفاظ التابعين، حتى أنه يقول: ما كتبت سوداء في بيضاء. كل رواياته من حفظه. يمكن أن هذه اليهودية كانت من المستأمنين الذين دخلوا بأمان، ويمكن أنها من أهل الذمة الذين يبذلون الجزية، ويمكن أنها من المعاهدين الذين بين المسلمين وبينهم عهد في عدم القتال، ويمكن أنها مملوكة لهذا الرجل الذي خنقها حتى ماتت، أبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم دمها. يقول: وروي أن الرجل كان أعمى، هذا الرجل الذي خنقها، وهو حديث جيد وهو متصل، لأن الشعبي رأى عليا ولو كان مرسلا فهو حجة وفاقة. الشعبي صحيح المراسل عندهم، ليس له مرسل إلا صحيح. هكذا يقول: وهذا صريح في جواز قتلها لأجل شتم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو دليل كذلك على قتل الذمي والمسلم والمسلمة إذا سب بطريق الأولى، حيث أقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الذي خنقها. الحديث الثاني ما روى ابن عباس أن عمى كانت له أم ولد اعتشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه، فأخذ المغول أو المعول وضعه على بطنها واتكى عليه فقتلها، ثم ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأهدر دمها. رواه أبو داود والنسائي واستدل به الإمام أحمد. هكذا عند أبي داود برقم 4361 والنسائي برقم 4081، وأخرجه أيضا الحاكم في المستدرك، وقال عنه صحيح على شرط مسلم لم يخرجاه، وسكت عنه الذهبي. فقال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام رواته وثقات. ذكر أنه لما قتلها أخرجها وألقوها في الطريق ميتة، فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت له أنها هنا امرأة مقتولة، فبعد الصلاة قال: من الذي قتل هذه المرأة؟ كرر ذلك، فجاء ذلك الأعمى يتوكى يمشي وهو أعمى إلى أن وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هذه جارية لي مملوكة لي، ولي منها ولدان مثل اللؤلؤتين، وإنها تسبك يا رسول الله وأنهاها عن ذلك فلا تنتهي. فلما كان في الليلة البارحة أخذت تسب وشددت في السب، فأخذت معولا وضعته في بطنها وتحملت عليها حتى قتلتها. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أشهد أن دمها هدر، أي ليس لها دية وليس فيها قصاص، بسبب هذا الدم الذي هو مسبتها على النبي صلى الله عليه وسلم. ألم يبالي ولو كانت أم أولاده، ولم يبالي ولو كانت مملوكة له يضيع عليه ثمنها مع أنها ملك له، ولكنه لم يتحمل الصبر على سب النبي صلى الله عليه وسلم، فعند ذلك لم يجد بدا من قتلها بعدما تكرر ذلك منها. هي ليست مسلمة، باقية على دينها، لأنهم كانوا يملكون من استولوا عليه، فهي ملك له، وحيث كانت مملوكة له فإنه رأى أنه يقتلها لأنها في ملكه، ملك اليمين. المعول أو المغول سيف دقيق له قفا، رأسه محدد يضرب به في القتال، وكذلك أيضا ينخس به كالرمح. يقول: هذه القصة يمكن أن تكون هي الأولى، فتكون يهودية، وهذا قول القاضي أبي يعلى وغيره. أجعل كلا الحديثين واقعة واحدة، ويمكن أن تكون هذه قصة أخرى، يمكن أنها قصة أخرى، لأن القصة الأولى فيها أنه خنقها رجل يعني أمسكها بحلقها وغم نفسها حتى ماتت. وأما هذه القصة فإنه قتلها بالمعول حيث وضعه في بطنها واتكى عليه حتى خرق بطنها وظهرها فماتت. فيقول الخطابي رحمه الله فيه أن سب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل، لأن السب ارتداد، يعني أنه يعتبر ردة إن كان مسلما. قيل قد ارتد هذا، وإن كان ذميا قيل قد انتقض عهده، فكلاهما يباح قتله. دليل على أنه اعتقد أنها مسلمة وليس بالحديث دليل على ذلك، الظاهر أنها كافرة لأن الكفار هم الذين يتجرؤون. فإن في الحديث أن سيدها كان ينهاها مرارا. ولو كانت مرتدة لما جاز وطئها ولا جاز إبقاؤها مدة طويلة بلا حصر. في حديث الأعمى أنه كان ينهاها ولكنها تتمادى وتستمر في السباب، فلم يتحمل سماع ذلك السب. الحديث الثاني، الأحاديث كثيرة ولكن يختصرها المؤلف، يذكر ملخص القصة لأن الكتاب مختصر. ما احتج به الشافعي أن الذمي إذا سب قتل قصة كعب بن الأشرف اليهودي، وقصته مشهورة معلومة، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. فقام محمد بن مسلم فقال يا رسول الله أتحب أن أقتله؟ قال نعم. قال فأذن لي. فأذن له فأتاه فقال إن هذا الرجل قد أراد الصدقة وعنانا. فلما سمعه قال وأيضا والله لتملنا، فقتلوه وهو متفق عليه. وكان كعب قد هجى النبي صلى الله عليه وسلم يعني سبه في الشعر، فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قتله. فأتى أصحاب كعب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إنه قد اغتيل وهو سيدنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لو كر كما كر غيره لما أوذي، لكنه نال منا الأذى وهجانا بالشعر، ولم يفعل هذا أحد منكم إلا كان السيف. فذلت يهود وحذرت من يوم قتل كعب بن الأشرف. وكان كعب معاهدا، فلما سب نقض عهده وقال فيه فإنه قد آذى الله ورسوله. فكل من آذى الله ورسوله قتل، والسب أذى لله ورسوله باتفاق المسلمين فيكون موجبا للقتل. وكان كعب هذا أصله عربي ولكنه تهود فصار من اليهود ودان بدينهم وصار معهم في المدينة أو قرب المدينة، وكان كثير الهجاء والسب والشتم والعيب للنبي صلى الله عليه وسلم والتنقص له، فلما اشتهر ذلك منه ندب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وقال لهم: من لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله. فقام محمد بن مسلمة وكان أخاه من الرضاع أو قريبا منه، فقال: أنا يا رسول الله تحب أن أقتله؟ قال: نعم. قال: فأذن لي أن أقول. قال: قل. فجاءه مرة فقال له: إن هذا الرجل يعني محمد قد عنانا وكلفنا وأمرنا بالصدقة، وإنا نريد أن تعطينا مالا نتصدق به حتى نفعل ما أمرنا به محمد. فكأنه طمع في ذلك وقال: وأيضا والله لتملنه، سوف تملون من صحبته. وكان يعتقد أنه كذاب هكذا، فقال: لا بد أن ترهنوني، أعطوني رهنا. قالوا: كيف؟ ماذا تريد؟ قال: أترهنوني نساءكم؟ فقال: أنت أجمل العرب، كيف نرهنك نساءنا؟ قد تفتتن المرأة بالنظر إليك. فقال: إذن ترهنني أولادكم. فقالوا: يسب أحد أبنائنا ويقال: أرهن في وسق تمر؟ هذا مذمة ومسبة، ولكن نرهنك اللأمة يعني السلاح، نرهنك سلاحا إلى أن نعطيك وفاء ما أعطيتنا. فعند ذلك وافق على ذلك. فجاءوه ليلا وهم ثلاثة، ولما جاءوا إليه وطرقوا الباب قالت امرأته: إن الرائحة رائحة دم فلا تنزل. فقال: إنما هو أخي محمد بن مسلمة، وإنه قد وعدني. فعند ذلك نزل عليهم وقد تطيب، وقد وريحه له عبق وله رائحة كثيرة. فلما نزل تفاوضوا معه: نريد منك وسق تمر، الوسق 60 صاعا، نتصدق به طاعة لهذا الرجل لأن قد اتبعناه، ولا نريد أن نتركه حتى ننظر كيف آخر أمره وكيف نهايته، يمكن أنه يظهر أمره ويفتضح، فأذن لنا. ثم قال محمد بن مسلمة: ما أطيب هذه الرائحة؟ فقال: تحتي فلانة أجمل نساء العرب. فقال: أتأذن لي أن أشم رأسك؟ فأذن له. فجعل يشم رأسه من قدامه ومن كفاه، ثم جلس، ثم قال ائذن لي مرة ثانية أن أشم رأسك وأشم شعر رأسك الذي ينفخ طيبا، فأذن له وقام. ولما تمكن من رأسه قال اقتلوا عدو الله، فقاموا عليه وأمسكوا برأسه وقطعوا رأسه. ثم جاءوا برأسه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكرهما على ذلك. كان الذي قاتله من الأوس، فقال الخزرج قد عمل الأوس عملا تفوقوا به علينا، لا بد أن نعمل مثلهم. وكان هناك أيضا يهودي آخر قرب خيبر يقال له ابن أبي الحقيق، فقالوا لا بد أننا نقتله حتى نساوي إخواننا. ذهب إليه عبد الله بن عتيك ومعه جماعة، وكان في حصن حصين. فعند ذلك جاء وكأنه واحد منهم ومعه سيف وقد خبأه. ولما كان بعد العشاء دخلوا وأرادوا أن يغلقوا الباب، فجلس كأنه يتبول، فقال الحارس يا هذا أدخل فإنا سوف نغلق الباب. فدخل ثم نظر أين وضع المفاتيح، فلما وضعها وكل دخل في منزل وهدأت الأصوات أخذ المفاتيح وجعل يفتح الباب الأبواب إلى أن صعد إليه في مشربة رفيعة وقد نام بين أهله وأولاده.
موقع
فقال يا أبا رافع، قال من هذا؟
سورة الحاقة.
يقول فقصدته وضربته بالسيف ولكنها ضربة غير ناكئة. ثم إنه دخل عليه مرة ثانية وغير صوته، فقال ما هذا الصوت؟ قال ويحك إنسان دخل علي وضربني. فتيممه مرة ثانية وضربه ثم خرج، ولكنه لم يقتله. فبعد ذلك رجع إليه ثم سأله، فلما دخل عليه وضع السيف على صدره واتكأ عليه حتى سمع كسر العظام في ظهره، ثم خرج إلى آخر القصة. فهذان كان من المؤذين، مع أن ابن أبي الحقيق يقال له أبو رافع من المعاهدين أيضا. وبكل حال هكذا كانت حيلهم في قتل هؤلاء الذين يؤذون ويسبون النبي صلى الله عليه وسلم. وقال فيهم بعض الشعراء لله در إصابة لاقيتهم، يا ابن الحقائق وأنت يا ابن الأشرف، يسرون بالبيض الخفاف إليكم مرحا كأسد في عرين مغرف. أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. لما أذن لهم رخص لمحمد بن مسلمة أن يقول قولا ليس بصحيح حتى يتمكن. انخدع به ذلك العدو وظن أنه صادق أنهم ملوه وأنهم سوف يفارقونه، لكن بعد وقت لما اشتهر أنه يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم بكلامه وشعره، فلما قتل كعب جاء أصحابه وأقاربه فقالوا إنه قد اقتيل وإنه سيدنا. فقال صلى الله عليه وسلم إنه لو قر كما قر غيره لما أوذي، لكنه نال منا الأذى. وهجانا بالشعر ولم يفعل هذا أحد منكم إلا كان السيف. ذلت بعده اليهود وحذرت من يوم قتل كعب بن الأشرف. الحاصل أن كعبا كان مؤاهدا، فلما سب انتقض عهده، فقال فيه إنه قد آذى الله ورسوله، فعرف بذلك أن كل من آذى الله ورسوله قتل، والسب بلا شك أذى لله ولرسوله، وكل من آذى الله ورسوله قتل. السب أذى باتفاق المؤمنين والمسلمين فيكون موجبا للقتل. الحديث الرابع ما روي عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سب نبيا قتل ومن سب أصحابه جلد. أكد رواه الطبراني في الصغير الرقم 659. قال الهيثمي رواه الطبراني في الصغير والأوسط. وقال ابن حجر أن إسناده كلهم ثقات إلا الأمري. وبكل حال رواه أبو محمد الخلال وأبو القاسم العزجي وأبو دعذر الهروي والطبراني في الصغير والطبراني في الأوسط. فيكون دليلا على أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم قتل، وإذا سب أحد من الصحابة جلد وعزر. ظاهره أنه يقتل من غير استتابة، يقول فيه عبد العزيز بن الحسن ابن زبالة وهو ضعيف قاله شيخ الإسلام، وكذلك شيخ الطبراني عبيد الله بن محمد العمري فيه ضعف، ولكن ينجبر بالأحاديث قبله. الحديث الخامس ما روى عبد الله ابن الإمام أحمد عن أبي برزة قال أغلظ رجل لأبي بكر الصديق فقلت اقتله، فانتهرني وقال ليس هذا لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الرجل أغلظ في سب أبي بكر وهو خليفة، ولكن أبا بكر ما أحب أن ينتصر لنفسه، وقال إنه لا يكون هذا إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي إذا سب واحد وأغلظ له فإنه يجوز أن يقتله. أليس هذا لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جاء في رواية أن رجلا شتم أبا بكر، هكذا رواه النسائي ورواه أبو داود في سننه. استدل به جماعة من العلماء على قتل ساب بالرسول صلى الله عليه وسلم، منهم أبو داود وإسماعيل بن إسحاق وأبو بكر عبد العزيز والقاضي أبو يعلى وغيرهم. هذا الحديث يفيد أن من سبه بالجملة وبها قتله، وهو عام في المسلم الكافر. ودليله الظاهر منه قوله ليس هذا يعني القتل لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو بسند صحيح عند أبي داود وكذلك عند النسائي، أفاد أن هذا موجب للقتل أي سب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الذي قبله أن من سب أحد من أصحابه جلد، ولكن أبا بكر رضي الله عنه من تواضعه لم يجلده مخافة أن يقال انتقم لنفسه. وكذلك لو كان أحد سب أحد من الصحابة وجب أن يقتل أن يجلد أو يعزر. ينطبق هذا على الذين يسبون أبا بكر وعمر، كالرافضة، فإن هؤلاء الرافضة يتقربون بلعن أبي بكر وعمر بعد كل صلاة، بعد صلاتي العصر والفجر، وعندهم ورد يجعله أحدهم في مخبأه كلما صلى أخذ يقرأه. قيل إن الذي كتبه لهم الخميني عليه من الله ما يستحقه، يقول فيه اللهم لعن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وابنتيهما. عد أبا بكر وعمر صنمين، وعدهما جبت وطاغوت، وألحق بذلك ابنتيهما عائشة وحفصة. فلا يستغرب على مثل هؤلاء الذين هم أعداء الدين مثل هذا السب. الواجب أن الأئمة إذا وجدوا هذا مع أحد منهم أن يعاقبوه. الحديث السادس قصة العصمة بنت مروان. ما روي عن ابن عباس قال حاجت امرأة من خطمة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال من لي بها؟ فقال رجل من قومها أنا يا رسول الله، فنهض فقتلها. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا ينتطح بها عنزان. القصة طويلة، ذكرها ابن عدي في الكامل، والخطيب في التاريخ تاريخ بغداد، في إسناد ابن الحجاج وهو ضعيف لكن روى هذه القصة الطبراني في الكبير، قال الهيثمي رواه الطبراني عن تابعيين أحدهما ثقة وبقية رجاله ثقات. يقول قصتها مبسوطة عند أهل المغازي، يعني مطولة. قصة هذه المرأة الأصمى بنت مروان، يقول كان الرجل الذي قتلها عمير بن عدي امتد حول حسان بأبيات من قصيدة حسان بن ثابت من بحر المتقارب، ذكر ابن إسحاق وابن هشام في السيرة، وشرحها السهيلي في الروض الأنف. يقول أبني وائل وبني واقف وخطمة دون بني الخزرجي، يعني أكبيرتان، ابن واقف وابن وائل وقبيلة خطمة الذي من هذه المرأة دون بني الخزرج، يعني أنهم أقل منزلة من بني الخزرج. متى ما دعت أختكم وإحاء بأولتها والمنايا تجي، هكذا العولة رفع الصوت، يعني متى ما رفعت صوتها والمنايا تجي. فهزت فتى ماجدا عرقه كريم المداخل والمخرج، يريد بذلك عمير بن عدي، فضرجها من نجيع الدماء قبيل الصباح ولم تخرج، كأنه قتل في آخر الليل. فأوردك الله برد الجنان، أجلان في نعمة المولج، يمدح عمير بن عدي. هكذا العصمة بنت مروان امرأة من أخطمة من الأنصار من الخزرج. يقول كان قتلها لخمس ليال أبقين من رمضان مرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدر. ذكر هذه القصة أصحاب السير، ذكرها ابن سعد بالطبقات والعسكري وأبو عبيد في الأموال والواقدي وغيرهم، وهي مشهورة، وأنها قتلت لسبها النبي صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن مثل هذا هؤلاء أرخص النبي صلى الله عليه وسلم في قتلهم لمجرد السب. الحديث السابق قصة أبي عفك اليهودي، ذكره أهل المغازي والسير كما في كتاب المغازي. يقول كان من شأن هجاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى خرج إلى بدر وظفره ظفره الله ما ظفره، فحسده وهجاه وذم من اتبعه، أعظم ما فيها قوله فسلبهم أمرهم راكب حراما حلالا لشتى معا. هكذا قال هذا اليهودي أبو عفك اليهودي. حسد النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا بعض اليهود لما رجع من بدر وقد أظهره الله، قال بعض اليهود أو قال لهم إن ائتبتم إلا فعلنا بكم، فقالوا ألا يغرنك أن لقيت قوما عزلا أليس لهم خبرة بالقتال؟ لو قد قاتلتنا لرأيت الرجال، فعند ذلك كان منهم هذا الرجل الذي يقال له أبو عفك، سب النبي صلى الله عليه وسلم بأبيات في هذا البيت، فسلبهم أمرهم راكب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حراما حلالا لشتى معه، يعني أنه حرم عليهم حلالا وحل لهم حراما. يقول قال سالم بن عمير علي نذر أن أقتله، فإنه لما سب كان حتما أن يقتل. ذكر محمد بن سعد في الطبقات الكبرى الجزء الثاني صفحة 28 أنه كان يهوديا، لكنه من رواية أهل المغازي، لكنه يصلح أن يكون عاضدا ومؤكدا ومؤيدا بلا تردد. كأنهم يقولون إن أهل المغازي كتبهم ليس لها أسانيد، يعني أسانيد ثابتة، ولكن يقول يصلح أن يكون عاضدا ومؤكدا ومؤيدا للقصص التي قبله. الحديث الثامن حديث أنس بن زنيم الديلي، يقوله مشهور عند أهل السير، ذكره ابن إسحاق الواقدي وغيرهما. ابن إسحاق في السيرة والواقدي في المغازي، المغازي للواقدي برقم 2 في المجلد الثاني صفحة 782، أنه هجى رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعه غلام من خزاعة فشجه، وكان قد نادر رسول الله صلى الله عليه وسلم دمه، يعني قد أهدر دمه، فلما بلغه ذلك جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم معتذرا ومدعه بقصيدة أولها. غلام من خزاعة سمع هذا الرجل الديلي يهجو النبي صلى الله عليه وسلم فضربه وشجه، وكأنه يقول إني تجرأت يا رسول الله، ولكن مدح النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأبيات أأنت الذي تهدى معد بأمره بل الله يهديها وقال لك أشهدي. هكذا يقول هل أنت الذي تهدى معد بأمره بل الله يهديها وقال لك أشهدي، فما حملت من ناقة فوق رهلها أبر وأوفى ذمة من محمدي. البيت الأول يسب به أنس بن زنيم، هل أنت الذي تهدى معد بأمره؟ الله الذي يهديها، فما حملت من ناقة فوق رهلها أبر وأوفى ذمة من محمد، يمدح النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن هناك ما يركب غالبا إلا النوق. تعلم رسول الله أنك مدركي وأن وعيدا منك كالأخذ باليد. تعلم رسول الله أنك قادرا على كل سكن منتهى من ومنجدي. ونبي رسول الله أني هجوته فلا رفعت صوتي إلي إذن يدي، سوى أنني قد قلت يا ويح فتية أصيبوا من أحسن يوم طلق وأسعدي، فإني لا عرضا خرقت ولا دم، لا عرضا خرقت ولا دما هرقت، وفكر عالم الحق واقصدي. كأنه يعتذر من ذلك السب. ومع ذلك فقد أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه، ولكن لم اعتذر بهذا. أولا مدح النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ما حملت ناقة أبر وأوفى منه. ثانيا اعتذر بقوله تعلم أنك مدركي، أنك تدركني وأن وعيدا منك كالأخذ باليد، إذا وعدتني فإنك تقدر أن تأخذ بيدك. ثم قال أتعلم يا رسول الله أنك قادر على كل سكن، أي على كل أهل دار من تهامة ومنجد، من تهامة ونجد. ونبي رسول الله أني هجوته، يعني أخبر، فلا رفعت صوتي إلي إذن يدي، كأنه يقول أنني ما هجوت سوى أنني قد قلت يا ويح فتية أصيب بنحس يوم طلق وأسعد، أي أيام سعيدة. والحاصل أنه أبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قصيدته، أبلغت قصيدته واعتذاره، وكلمه فيه نوفل بن معاوية الديلي. فعند ذلك شفع فيه، وكان قد شجه بعض بني خزاعة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أفوت عنه. نوفل بن معاوية قال فداك أبي وأمي، ثم جاء واعتذر وقال إنهم قد كذبوا عليه. هكذا هذا الديلي لما أنه ظهر منه سباب أشجه غلام من خزاعة، وندر النبي صلى الله عليه وسلم دمه، يعني أهدره. يقول هو وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد صالح قريشا 10 سنين على أنه لا حرب بينهم، ودخلت خزاعة وبنو بكر. خزاعة دخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ابن بكر دخلوا مع قريش في الصلح. ثم إن هذا الرجل المعاهد الذي هو الديلي هجى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما قيل عنه، أما أن بينهم صلح، أشجه ذلك الرجل الذي من خزاعة، لأن الديلي من بكر. فلما شجه ذلك الرجل، فلولا أنهم علموا أن هجاء النبي صلى الله عليه وسلم من المعاهد مما يجب الانتقام منه لم يفعلوا ذلك. علمت خزاعة أن هذا ما ينقض العهد، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دمه، أهدر دمه وأباح قتله، وهذا نص على أن المعاهد الهاجي يباح دمه. هذه أدلة ظاهرة. ثم إنه أسلم في شعره، ولهذا عدوه من الصحابة لما أنه مدح النبي صلى الله عليه وسلم، فما حملت من ناقة فوق رهلها أبر وأوفى ذمة من محمد. وقوله تعلم رسول الله، خاطبه بقوله رسول الله لم يكن محمد، دليل على أنه دليل على إسلامه. ومع ذلك أنكر أنه قد هجاه، وقال ولا رفعت كوسي إلي يدي، ورد شهادة الذين شهدوا عليه فإنهم أعداؤه وبينهم حروب وقتال، فلو لم يكن ما فعله مبيحاً لدمه لما احتاج إلى فعل شيء من ذلك. يعني لو أنه صادق في إيجائه لما احتاج إلى هذا الاعتذار. يقول ثم إنه بعد إسلامه واعتذاره وتكذيبه المخبرين ومدحه رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العفو منه عن إهدار دمه. أليس ذلك دليل على أنه قد أهدر دمه لأنه هجاه؟ العفو إنما يكون مع جواز العقوبة على المذنب، فكيف يعفو عنه وهو لم يذنب؟ يقول فعلم أنه كان له أن يعاقبه بعد مجيئه مسلما معتذرا، وإنما عفى عنه حلما وكرما، مع أن العهد كان عهد هدنة ليس عهد جزية. الهدنة الصلح بين قومين على ترك القتال، كالصلح مع قريش في صلح الحديبية يسمى هدنة. وأما الصلح على بذل الجزية فيسمى ذمة. المهاجر المقيم ببلده يظهر ببلده ما شاء ولا ينتقض عهده حتى يحارب، والحاصل أن الهجاء من جنس الحرابة، وأغلظ منه أن الهاجي لا ذمة له، بمعنى أنه قد انتقض عهده بهذا الهجاء. ويريدون بالهجاء السباب، السب والشتم والهجاء والعيب والقدح، هذه كلها تعتبر إذا كانت في حق النبي صلى الله عليه وسلم من نواقض العهد. نعوذ بالله. لهذا نقف على الحديث التاسع لنواصل آخر النهار.